ومن القصص الجميلة ما رواه حذيفة قال: دخلت على عمر فرأيته مهموما حزينا، فقلت: ما يهمك يا أمير المؤمنين؟ فقال: إني أخاف أن أقع في منكر فلا ينهاني أحد منكم تعظيما لي، أخاف من مكانتي عندكم أني أفعل شيء غلط ما حد ينبهني. فقال حذيفة: والله لو رأيناك خرجت عن الحق لنهيناك. فقال عمر: الحمد لله الذي جعل لي أصحابا يقومني إذا احوججت. وروي كذلك أنه قال يوما على المنبر، يريد أن يتأكد من هذا الأمر، قول عجيبة، قال: يا معشر المسلمين، ماذا تقولون لو ملت برأسي إلى الدنيا هكذا؟ ومال برأسه، يعني لو أخذت من الدنيا شوية ماذا ستفعلون؟ فسكت الناس. قال: ما تقولون إن قلت برأسي للدنيا هكذا؟ فقام رجل من الصحابة فقال: أجل، كنا نقول بالسيف هكذا، وأشار إلى قطع الرأس. جرأة على عمر عجيبة ما حد توقعها. فعمر صرخ بالرجل، قال: إياي تعني بقولك؟ أنت تهددني أنا؟ قال: نعم، إياك أعني بقولي، إن قلت برأسك للدنيا هكذا قلنا بسيوفنا هكذا. فقال عمر: رحمك الله، الحمد لله الذي جعل في رعيتي من إذا تعوجت قومني. هكذا كان عمر قويا أمينا، وهكذا كانت رعيته تطيع له، لكنها قادرة على صده عن الانحراف. فيا له من راع ويا لها من رعية. وفي كل قصة أذكرها لكم يتجلى لنا خلق جميل من خلال موقف لطيف. ومن هذه المواقف اللطيفة ما رواه داود الأسدي أن عمر بن الخطاب قال لطليحة، طليحة هو طليحة بن خويلد الأسدي، وكان قد ادعى النبوة، ادعى أنه نبي، وتجمع له بنو أسد وقاتله أبو بكر الصديق بحروب الردة، أرسل إليه جيشا بقيادة خالد بن الوليد المخزومي سيف الله المسلول، فهزمه وفر طليحة إلى الشام، ثم لما رأى سيطرة الإسلام والمسلمين رجع وشارك في فتوح العراق واستشهد هناك. فلما رجع وعاش مع المسلمين رآه عمر بن الخطاب يوما فقال له: يا طليحة، أنت الكذاب على الله حين زعمت أنه أنزل عليك أن الله لا يصنع بتعفير وجوهكم وفتح أدباركم شيئا؟ يعني حال السجود، شلون واحد ينزل وجهه في التراب، الله سبحانه وتعالى ماذا يفعل بهذا؟ ما فائدة الله من أن الإنسان يجعل وجهه في التراب؟ وقلت: فاذكروا الله أعفة قياما. يعني كنت تستهزئ بقضية السجود، أليس كذلك يا طليحة؟ ألست الذي كذبت على الله وقلت الله قال لك ذلك؟ فقال طليحة: يا أمير المؤمنين، ذلك من فتن الكفر الذي هدمه الإسلام كله، فلا تعنيف علي ببعضه. يعني كوني أسلمت، الإسلام يجب ما قبله، يمسح ما قبله كله، فأنت قاعد تعيب علي ببعض ما كنت أقوله في حال كفري. فسكت عمر، كان يستطيع أن يرد، كان يستطيع أن يتهجم على هذا الذي ادعى النبوة، لكنه لما قال طليحة كلمة حق، وأن الإسلام فعلا يمسح ما قبله ويتوب الله سبحانه وتعالى على قائل الكفر بتوبته، سكت. فهكذا كان ينصف من نفسه رضي الله عنه وأرضاه، وكان حريصا على الحق يأخذه من نفسه، وحريص أن لا يعاقب إلا بحق. ومن ذلك ما رواه السائب ابن زيد قال: كنت بالمسجد فحصبني رجل، يقول أنا قاعد في المسجد وإذ صخرة صغيرة حسيت فيها، التفت فإذا عمر بن الخطاب، فقال: اذهب فأتي بهذين، قم جيب لي هذين الرجلين اللي هنا في طرف المسجد. فجئته بهما فقال لهما: ممن أنتما؟ ومن أين أنتما؟ قال من أهل الطائف. قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، لو كنت من أهل المدينة لكنت نزلت عليكم بالضرب، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في صحيح البخاري. كيف تتجرآن على رفع الصوت في المسجد؟ المسجد المفروض فيه الهدوء والوقار والخشوع والذكر، فينهى فيه عن رفع الصوت في حضرة اللي يقرأ قرآن والذي يصلي، تشغيله بذلك. وذاك سبحان الله، احنا من هذه الأحاديث نتعلم بعض الأخلاق حتى في قضايا العبادة. يعني احنا نلاحظ أحيانا في المسجد أن واحد قاعد يصلي وفي اثنين قاعد يسولفون، وسوالف بصوت عالي، رفع صوت يشغل المصلي ويشغل القارئ، هذا لا ينبغي، لا يجوز. فالحرص على مثل هذه المسألة أمر مهم، الأدب في قضايا العبادة والأدب حتى في العلاقات اليومية.